فريد وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك.
هذه إذاعة طهران والوقت فيها منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. روحاني يؤكد أن الذين أرادوا الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وثني إرادة شعبها قد سقطوا أذلاء مفضوحين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن تفجيرات بغداد وتصريحات نتنياهو تهدف لخداع بايدن والتآمر على طهران. السيستاني يعزي ذوي شهداء التفجير الإرهابي في بغداد ويدعو الأجهزة الأمنية لإفشال مخططات الأعداء. هذا فؤاد العاشوري يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الذين أرادوا الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وثني إرادة شعبها قد سقطوا أذلاء مفضوحين. الرئيس روحاني ولدى تدشينه مصفات بيد بولاند للغازي بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد أشار إلى أن ممارسات ترامب في أيامه الأخيرة من حياته السياسية كشفت حقيقة إدارته المقيتة للشعب الأمريكي وللعالم كله. وأضاف روحاني: لقد أدرك الجميع عداء إدارة ترامب للديمقراطية حينما أمرت باقتحام الكونغرس واتضحت لهم ممارساتها الإرهابية بحق الشعب الأمريكي وشعوب العالم. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الهدف من تفجيرات بغداد التي وقعت اليوم وتصريحات نتنياهو واحد، وهو نصب الفخ للرئيس الأمريكي الجديد والتآمر على إيران. وأضاف ظريف في تغريدة أن تفجيرات بغداد الإرهابية وتملق نتنياهو ليس لها سوى هدف واحد، وهو إيقاع رئيس أمريكي آخر في الفخ من أجل هدر أرواح وأموال الأمريكيين في المواجهة مع إيران، مؤكدا أنه رغم تزلف نتنياهو المذل فإن المؤامرات اليائسة ضد إيران ستفشل مرة أخرى. وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت أن حكومة نتنياهو حذرت إدارة بايدن من توتر علاقات الجانبين إذا قررت العودة للاتفاق النووي مع إيران. تقدم مكتب المرجع الديني آيات الله السيد علي السيستاني بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى ذوي الشهداء في التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العزل في العاصمة العراقية بغداد. ودعا المكتب الأجهزة الأمنية المختصة إلى أن تبذل مزيدا من الجهد في سبيل حفظ الأمن وإفشال خطط الأعداء المتربصين بالشعب العراقي. كما صدرت إدانات للتفجير من رؤساء السلطات الثلاث في العراق والعديد من الشخصيات السياسية والكتل البرلمانية، حيث شدد الجميع على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية والاستخبارية لمنع عودة الإرهاب مجددا إلى المدن العراقية. هذا وكان 32 مدنيا عراقيا قد استشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين إثر تفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد حول الانفجارات التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد. نستمع إلى هذا التقرير.
بعد مدة طويلة من الأمن والهدوء الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، ها هي الجماعات الإرهابية المسلحة تستهدف من جديد أمن العراق وشعبه بهجوم مزدوج استهدف سوقا مزدحمة في ساحة الطيران وسط بغداد. الانفجار الأول نفذه انتحاري بحزام ناسف بعد أن ادعى أنه مريض، فتجمع الناس حوله لمساعدته ففجر نفسه بهم، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المدنيين. التفجير هذا دفع المواطنين إلى التجمع لإسعاف المصابين ونقل الشهداء، ليقوم انتحاري آخر بتفجير نفسه وسط المحتشدين.
والله استاذ جاي هنا البسطية، احنا اجا وقع هنا قام صيح اخ 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 بطنه طق صاحق مد الشعال بيده قبل طق علينا هنا ثرهم العالم بثروا ما عالم راحت بيها كلها راحت العالم هنا.
وللمتابعة تمت الدعوة لاجتماع أمني طارئ لقيادة الأجهزة الأمنية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقر قيادة العمليات في العاصمة، بحضور وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد وقائد العمليات المشتركة وقائد شرطة بغداد وقادة عدد من فرق الشرطة الاتحادية. الطريقة المتبعة في التفجير يعيد الذاكرة إلى العمليات الإرهابية التي كانت تقوم بها جماعة داعش الوهابية في العراق وسوريا، حيث كانت تستهدف المدنيين في الأماكن المزدحمة بهجوم انتحاري متوال بحسب المعنيين العراقيين.
الأسلوب واضح والعدو واضح بالتأكيد، على بحسب علمي لم يصدر لحد الآن أو لم أطلع لحد الآن على تصريح، لكن بالتأكيد ربما تكون عصابات داعش الإرهابية هي التي تقف وراء هذا الحادث المجرم.
الأجهزة الأمنية العراقية سارعت إلى تطويق مكان التفجيرين، وانتشرت القوى الأمنية والجيش في محيط ساحة الطيران لأجل تأمينها، كما أغلقت ساحة التحرير المجاورة وأغلقت القوى الأمنية المنطقة الخضراء وأقامت إجراءات أمنية في وسط العاصمة العراقية. يذكر أن داعش الوهابية عادت مؤخرا إلى نشاطاتها واستهدفت قبل أيام عددا من أبراج الطاقة الكهربائية شمال محافظة بابل، كما تسبب تفجير أبراج بين ديالى وحدود كركوك صلاح الدين من قطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من المحافظات الثلاث. واستهدفت داعش الإرهابي أيضا قبل رأس السنة حافلة تحمل عددا من الجنود السوريين في محافظة دير الزور، أدى إلى وقوع أكثر من 40 ضحية.
ولتفسير عودة هذا النوع من الهجمات الإرهابية الانتحارية في العراق، نتابع الحوار التالي مع المستشار في قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عباس الزيدي.
الرحمة والجنان لشهداء العراق الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. الحقيقة بعدما انتهت المعركة العسكرية مع داعش وهزيمتها، كانت لدينا مؤشرات مؤكدة أن هنالك معركة أمنية سوف تبدأ بعد انتهاء المعركة العسكرية. لذلك كانت هنالك عمليات هنا هناك بالتنسيق حقيقة بين عصابات داعش والمحرك والداعم لها إلى هو قوات الاحتلال الأمريكي، سواء كانت المتواجدة في العراق أو المتواجدة في سوريا. اليوم داعش تتحرك وبمساعدة قوات الاحتلال، حيث تقوم بدعمها ونقلها وتأمين الاتصالات وتأمين أيضا كل وسائل الدعم اللوجستي والاتصال وحالات التنقل جوا وبرا. العملية التي المزدوجة التي حدثت اليوم، يعني هنالك تسريبات أولية حول الحادث أنه أحد الانتحارين وهو يحمل الجنسية السعودية دخل عن طريق منفذ عرعر بصفة سائق شاحنة، وما أن تواجد حقيقة في الداخل حتى تم عملية نقله إلى الملاذات الآمنة. والملاذات الآمنة في بغداد حقيقة هي معروفة، حيث حصلت عملية قبل فترة داعشية إرهابية في منطقة الربوانية عندما استهدفت قطاعات الجيش العراقي، وبالأمس القريب حدثت عملية أخرى في بابل في جرف النصر، وكذلك من الملاذات المعروفة أيضا شمال بغداد ومنطقة الطارمية، حيث استهداف القوات الأمنية والجيش العراقي من قبل تلك العصابات. العملية والأسلوب القدر دليل واضح ومؤكد على منهج وأسلوب وتكتيك داعش.
أدان حزب الله اللبناني بشدة التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد، قائلا إنه من المريب عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد تصاعد المطالبات الشعبية والرسمية بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق. كما أكد الحزب في بيان أن الرد على هذه الجريمة الوحشية هو بيقظة العراقيين ووحدتهم وتمسكهم بحريتهم واستقلالهم ورفضهم للاحتلال الأمريكي ومواصلة جهودهم لملاحقة التنظيمات الإرهابية. وفي صنعاء دنا المتحدث باسم حركة أنصار الله بشدة التفجير الدامي الذي وقع في بغداد مشددا على حق الشعب العراقي في استعادة أمنه واستقراره وإخراج قوات الاحتلال الأمريكي. دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قوى العدوان على اليمن إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم بمحافظة الحديدة والسماح بالمرور الآمن لمن يريدون الخروج من مناطق القتال. كما دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مرتزقة العدوان لوقف التصعيد العسكري بمحافظة الحديدة، مشيرة إلى أن الاشتباكات هناك تتناقض مع التزامات الأطراف باتفاق السويد لوقف إطلاق النار. وحثت البعثة الأممية الأطراف على وقف التصعيد قبل أن يتسبب بمزيد من الأذى للمدنيين في الحديدة. إلى ذلك دانت صنعاء قرار منظمة الصحة العالمية إيقاف دعمها من الوقود عن 141 مستشفى ابتداء من مارس آذار المقبل، واعتبر ذلك تخاذلا وتنصلا عن الواجب الإنساني. ويواجه القطاع الصحي في اليمن تحديات كبيرة بسبب العدوان السعودي والحصار. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تعقيدات جديدة يواجهها القطاع الصحي في اليمن ستسبب كارثة إنسانية فعلية بعد قرار منظمة الصحة العالمية إيقاف دعم الوقود عن 141 مستشفى ابتداء من مارس آذار المقبل. واستنكرت وزارة الصحة اليمنية هذا القرار ووصفته بغير المسؤول، خاصة مع تناقص الدعم والمساعدات خلال العام الماضي، واعتبرت ذلك تخاذلا وتنصلا عن الواجب الإنساني.
قرار نعتبره غير مسؤول في الوضع الحالي، في إطار أن منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية تقول أن لدينا خطة للاستجابة الإنسانية. فإن هذه الخطة، نقول أن هناك تناقض ما بين هذه القرارات وما بين التصريحات للمنظمات والأمم المتحدة في دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن.
المشافي والمرافق الصحية بدورها تعاني من شح المستلزمات الطبية والمحروقات اللازمة لتشغيل أقسام الغسيل الكلوي وأجهزة علاج الأورام، إضافة إلى تعطل غرف العمليات والعناية المركزة وأقسام الطوارئ التوليدية. فكيف سيكون الوضع إذا توقف دعم الوقود اللازم لتشغيلها؟ وقف دعم الوقود سيجعل الكثيرين مثل محمد عصام مريض اللوكيميا وأصحاب الأمراض الصعبة الأخرى ينتظرون مصيرا مؤلما.
المشتقات النفطية هي شريان الحياة في المشافي والمراكز الصحية، فالعنايات المركزة، الحضانات، الخدق، الطوارئ، المراكز الغسيل الكلوي، كل المراكز المستشفى قائمة على الطاقة الكهربائية ومعتمدة اعتمادا كليا على المشتقات النفطية. فماذا توقفت هذه المشتقات؟ أكيد سيكون هناك وضع كارثي، سترتفع معدلات الوفيات في هذه الأقسام الحيوية.
مرضى سرطان يختاتون العلاج الكيماوي، وهذا يحتاج أولا إلى كهرباء من أجل حفظ الأدوية، ثانيا في كابينة خاصة لتحضير الدواء الكيماوي، ذلك ستتعطل كذلك نتيجة انقطاع الكهرباء. وكذلك المختبرات، يعني احنا معتمدين بشكل كلي على المختبر بشكل يومي، فحوصات طبية نحتاجها للمرضى، ففي غياب الكهرباء أكيد بيكون هناك كارثة إنسانية.
وتؤكد وزارة الصحة أنه في حال تنفيذ قرار وقف الدعم ستتوقف نحو 70% من المرافق الصحية في البلاد، وستعجز الجهات الرسمية عن إيجاد بدائل في ظل حصار تحالف العدوان، الأمر الذي يرفع حتما نسبة الوفيات.
أكد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ أكرم الصابري أن الاحتلال الصهيوني يستغل جائحة كورونا من أجل تنفيذ مخططات سياسية والتضييق على المقدسيين، خاصة في البلدة القديمة. وأوضح صبري أن الاحتلال يضيق على الفلسطينيين ويمنعهم من الصلاة في المسجد الأقصى، خاصة في أيام الجمعة، بينما يسمح للمستوطنين الصهاينة باقتحام الأقصى يوميا. وأشار إلى أن الاحتلال ما يزال يغرم المقدسيين الذين يخرجون من بيوتهم أكثر من 1000 متر، في حين لا يحاسب المقتحمين الصهاينة الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى المسجد الأقصى. هذا وأكدت الفصائل والقوى الفلسطينية أنها لا تراهن على تغيير حقيقي في الموقف الأمريكي لإدارة جو بايدن تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة المراهنة على إنجاح المصالحة وتوحيد الموقف الفلسطيني حول استراتيجية تقوم على المواجهة وفرض التغيير على الإدارة الأمريكية الجديدة. المزيد في هذا التقرير.
انتهت حقبة ترامب بما حملته من كوارث للفلسطينيين، وبدأت حقبة جديدة لا يظن الفلسطينيون أنها ستحمل تغييرا جوهريا، في وقت يكرر فيه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أنه سيبقى حليفا لتل أبيب في كل وقت. وفي الوقت الذي لا يراهن فيه الشارع الفلسطيني سوى على تغيرات ثانوية في السياسة الأمريكية تجاه قضيته، تراهن القيادة الفلسطينية على عودة الولايات المتحدة إلى السياسة الكلاسيكية تجاه الفلسطينيين، والتي تقوم على حل الدولتين عبر التفاوض.
إدارة الرئيس ترامب كانت تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تصفي القضية الفلسطينية في إطار ما يسمى صفقة القرن، وفشلت في ذلك أمام إصرار وعزيمة شعبنا الفلسطيني المتمسك بحقوقه وثوابته. وبالتالي الآن نحن أمام إدارة جديدة، بلا شك سيكون هناك فروق، ولكن لا نراهن على هذه الإدارات الأمريكية.
أما الفصائل الفلسطينية التي تقترب حينا من موقف قيادة السلطة الفلسطينية وتختلف معه أحيانا، فترى بأن العودة للرهان على ساكني البيت الأبيض يشكل خطيئة لا تغتفر، لا سيما وأن التاريخ الأمريكي الطويل المنحاز للكيان الإسرائيلي والذي كان يتوج دوما بفيتو في وجه أي قرار أممي لصالح الفلسطينيين ما زال حاضرا في المكان. هؤلاء يرون أن إعادة اللحمة بين الفلسطينيين وإنجاح المصالحة على استراتيجية موحدة عنوانها المواجهة ستفرض على إدارة بايدن أن تتعاطى بشكل مختلف مع قضية العرب والمسلمين المركزية.
ما لا نريد أن نعود إلى عملية سلام كبديل للسلام ومفاوضات كبديل للحل. ما نحتاجه أن نركز على إرادة شعبنا، أن نوحد صفوفنا، أن نفرض إرادتنا على الأرض، المراهنة على شعبنا وليس على بايدن.
القضية الفلسطينية لا تحتمل الانتظار، وقرار إعادتها للصدارة بيد أصحابها. وبعيدا عن السياسيين ولغة الدبلوماسية تجاه ساكن البيت الأبيض الجديد، فإن لسان حال الفلسطينيين يقول: لا تنتظر من أحد أن يأتيك بالحلول، وافرض أنت ما تراه من حلول.
أطلقت إثيوبيا تحذيرا إلى السودان من وجود طرف ثالث يسعى إلى جر الدولتين إلى الحرب. ودعا رئيس أركان الجيش الإثيوبي السودان لنبذ الضغط الذي يواجهه لخوض حرب بالوكالة والالتزام بحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا من خلال الحوار. وقال القائد العسكري الإثيوبي أن أديس أبابا والخرطوم تربطهما علاقة طويلة الأمد، وإن إثيوبيا لعبت دورا فعالا في حل الأزمة السياسية في السودان سلميا من دون الإضرار بالشعب السوداني قبل عام. وحذر من طرف ثالث يقف وراء انتهاك الجيش السوداني لسيادة إثيوبيا بقصد تعطيل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي. أعلنت الشرطة السعودية مقتل 2 من رجال الأمن وإصابة آخر إثر إطلاق نار في حي المعيزيلة شرق العاصمة السعودية الرياض. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أن أفراد الشرطة تعرضوا لإطلاق النار أثناء توجههم لأحد الأحياء السكنية بعد تلقيهم بلاغا بحصول جريمة ما أدى إلى مقتل 2 منهم وإصابة آخر ومقتل مواطن أيضا. وأوضح المتحدث أن القوات الأمنية لاحقت الجاني وألقت عليه القبض في إحدى المزارع شرق العاصمة وضبطت كمية من المخدرات بحوزته. في الختام نذكركم بالعناوين: روحاني يؤكد أن الذين أرادوا الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وثني إرادة شعبها قد سقطوا أذلاء مفضوحين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن تفجيرات بغداد وتصريحات نتنياهو تهدف لخداع بايدن والتآمر على طهران. السيستاني يعزي ذوي شهداء التفجير الإرهابي في بغداد ويدعو الأجهزة الأمنية لإفشال مخططات الأعداء. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 1:26، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:06. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:40، وبعد ذلك من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 2:48، ومن ثم تستمعون إلى شعراء معاصرون عند 2:58. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 3:27، ومن ثم تستمعون إلى شهداء الفضيلة عند 4:12. لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 4:23، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:33. شكرا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم أينما كنتم أعزائي المستمعين، ونقدم لحضراتكم تلاوة مختارة للقارئ حصان، وتبدأ التلاوة من الآية 33 حتى نهاية الآية 51 من سورة الرحمن المباركة، ولكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير الآية الشريفة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. في هذه الآية الكريمة مجموعة مضامين أعرض لها إن شاء الله. أولا، بعض المفسرين عندما يأتي إلى قوله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يبالغ في تصوير أن هالأداة هاي اللي اسمها إنما، هاي إنما تفيد الحصر. شنو معنى تفيد الحصر؟ يعني مثلا تقول إنما هذه الموجودات أموال، يعني ماكو غير الأموال هنا شيء موجود، يعني تحصر المضمون وتسيجه، ما يدخل عليه غيره، تفيد الحصر. هذه يعتبروها باللغة العربية من الأدوات التي تفيد الحصر. هسا قد يسأل سائل يقول القرآن الكريم لما يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني هي كلها لعب ولهو؟ الحياة الدنيا شنو؟ نبه لعيوني، هنا أكو نقطة نبه لها شوية زين. حياة الدنيا أكو فترة يقضيها الإنسان قبل الموت نسميها دنيا، فيصبح كل من الوصف والموصوف، يعني الحياة والدنيا، تفيد هالفترة اللي يمر بها الإنسان قبل أن يموت. المدة نسميها دنيا، والمدة اللي يقضيها الإنسان بالقبر نسميها برزخ، والمدة اللي يقضيها الإنسان من بعد القبر نسميها آخرة. زين، فلما نجي الآن نقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يسأل سائل يقول لا، حياة الدنيا بيها محتوى غير اللعب واللهو. أولا أكو بيها شغل عمل، بيها عمل صالح، بيها صلاة، بيها صوم، بيها حج، بيها أعمال طيبة، بيها خيرات. شنو معنى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو آخر؟ يعني وهذا خلاف البديهة. يعني الآن إحنا بالبداهة نعرف أن الدنيا مو بس لعب ولهو، بيها لعب ولهو تمام، لكن مو كلها لعب ولهو. فشن نقول؟ يون نقول إنما أداة لا تفيد الحصر، يعني لما يقول إنما مو معناه كل اللي بالدنيا لعب ولهو، لا، لأن إنما ما تفيد الحصر، إنما تصبح حرف من الحروف، مثل ما تقول إنما داري دارك. زين، هو هذا المفسر أنا شفته يلح على هاي المسألة زايد. ليش؟ لسبب. شنو السبب؟ يريد يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول إنما ما تفيد الحصر. مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يريد هذا الاثنين هني زيفهن نبه لي زين، فيلح على أن إنما أداة ما تفيد الحصر، حتى لا يستدل من هاتين الآيتين على أن الولاية محصورة بهؤلاء الثلاثة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وما يريد أيضا يحصر الطهارة من الرجس بهؤلاء، فيقول أن هاي إنما ما تفيد الحصر. هي الواقع، لا هي من أدوات الحصر. لكن القرآن الكريم لما يقول إنما الحياة الدنيا، التفت الإجابة شوية، التفت لزين، مو الوصف والموصوف اثنين هني شكلا معنى واحد، لا. الحياة يعني المدة اللي يقضيها الإنسان قبل الموت. الدنيا وصف للحياة، شنو معناه؟ أكو عدنا كأنما الحياة صنفين، أكو حياة دنيا وحياة عليا. الحياة الدنيا اللي هي اللعب واللهو، والحياة العليا الكريمة اللي بيها العمل، وبيها العمل الصالح، وبيها طلب الخير. يعني مثل ما تقول الدنيا المذمومة والدنيا المحمودة. الدنيا الذميمة، الحياة الدنيا من الدنو من النجول، كأنه مثل ما تقول هذا واطئ، أجل الله السامعين، فلان البعيد واطئ. مقصود من واطئ شنو؟ يعني أعماله مو زينة، محتوياته مو زينة. كذلك لما يقول الحياة الدنيا، يعني الحياة الواطئة الدنية بتعبيرنا العامي اللي هي لعب ولهو. وإلا الحياة الطيبة لا، مو لعب ولهو. الحياة الطيبة بها كسب، الإنسان يطلع يكتسب لوجه الله، يصون عائلته عن التكفف، يطلع يكتسب، هذه حياة كريمة، حتى يصون أهله عن الوقوف على رؤوس الناس، يصلي، هذه حياة كريمة، يعمل العمل الصالح، هذه حياة كريمة. إذن الواقع في الدنيا مو كلها لعب ولهو، نبهلي، الحياة الدنيا يعني المعيشة الدنيا، يعني سلوك الإنسان في هذه الحياة. يعني واحد حياته حياة واطئة، واحد لا، حياته حياة عالية. من بعد هالمقدمة ألفت نظرك لنقطة أخرى أيضا قد تمر ببعض الناس، بعض المفسرين أيضا لما إجى إلى هذه الآية فرق بين اللهو واللعب. شنو آخر هو اللهو شنو واللعب شنو؟ وسأبين لك ليش فرق. هذا احنا نسميه التفسير الأيديولوجي. فرق، قال أن اللعب ما يلعب به الإنسان ولا يلهيه عن عمله. شلون يعني؟ يعني واحد يلعب له بلعبة من اللعب، لكن ما تشغله هاي اللعبة عن عمله. فرضه قاعد بدكان ويقدر يبيع ويشتري ويلعب، ما تلهي عن عمله. أما إذا ألهت عن عمله صارت له. تدري القصد من هالتفرقة شنو؟ القصد من هالتفرقة هذا المفسر هو شافعي. المفسر هذا شافعي. الإمام الشافعي يجيز اللعب بالشطرنج. نبه لي شوي زين. يجيز شوكت في حال عدم إلهائه للصلاة، زين، وبشرط أن لا يكون رهان يعني للتلهي، يعني مو يحط رهان بإقمار، لا. يجيز إذا كان الإنسان يستعمل لقتل الوقت يعني، نبه لي. ولذلك تختلف معه المذاهب الإسلامية كافة في هذا. المذاهب الإسلامية كافة تختلف، يعني يفرض الأحناف، الشوافع، الموالك، العفو، الأحناف، الحنابل، الموالك، يختلفون مع الإمام الشافعي في هذا المورد، لكن الإمام الشافعي يجيز اللعب بالشطرنج في حال عدم إلهائه عن الصلاة وإذا كان لمجرد اللهو. فهذا الرجال شو يريد يسوي؟ يريد يشير إلى هالنقطة، يريد يفرق أن اللعب إذا ما ألهى عن العمل هو جائز. نبهلي له الغرض، الحقيقة هي مو شكل، ما أكو لعب ما يلهي عن العمل، هي أداة اللهو أداة اللعب واحدة. الآن الطابل في عرف الفقهاء من أداة اللهو، من أدوات اللهو، ولذلك يحرم الضرب به. زين، هذا ممكن واحد يقعد يشتغل ويضرب بالطابل أيضا، لكن ايش معنى محرم؟ اذا المسألة هي التفرقة في غير محلها. اللهو واللعب كلاهما ما يضيع معهما وقت الانسان وينصرف الى الباطل، لان الله عز وجل انما حرم هذه الامور، حرمها لانها تلهي الانسان عن صرف وقته بالحق. يعني انا عندي وقت اصرفه بالكسب، مرة اكتسب، عندي وقت اصرفه بالخير بالعمل الصالح، الله عز وجل حرم اللهو لان نجي الى هالطاقة نذبها في غير محلها. ها؟ الطاقة اللي هي الوقت، الوقت طاقة من الطاقات، نجي الى هالطاقة نذبها في غير محلها، الله تبارك وتعالى حرم. نبه لي زين. اذا في واقع الامر هاي التفرقة لا محل لها. يعني انت قد تلاحظ اللي ما عنده شوية معرفة بخلفيات الأمور العقائدية والفقهية قد تمر عليها الأشياء بالتفسير دون أن يتنبه لها، بس أكو كثير ترى من الروايات تلقاها هي مستهدفة هدف. والغريب أن هالمسألة هاي اللي نقلت لك إياها بالذات، الدميري صاحب كتاب حياة الحيوان، الرجل لما يجي إلى ترجمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه ينسب له أنه كان يلعب بالشطرنج. غريبة. وإلما راح للإمام زي العابدين بهذا الرجل اللي عمره كله بكاء ودموع ونوح وعبادة وورع، غريب. المسألة شنو؟ المسألة يريد أن يشرك يعني بهالعملية، لأن هذا الرجل أيضا شافعي هو، فيريد يشرك بهالعملية. يقول لك ليش القضية تقع على عاتق واحد؟ خليها تقع على عاتقين، وإلا معلوم من المعلوم بالبداهة والضرورة أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذا المعنى إطلاقا ما يجي لي حتى بالطيب، مو باليقظة. المهم أرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. كما ذكرت لك أنه إحنا بالبداهة ما نقدر نحمل هالمعنى على الفترة التي يعيشها الإنسان قبل الموت، لأن إحنا نعرف أن الحياة الدنيا الله عز وجل ما خلقها للعب وللهو. الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا خلقت ليزرع الإنسان فيها ثم ليحصد غدا. أأكد لك الدنيا بها صلة أرحام، وصلة الأرحام بذرة يحصد الإنسان نتاجها بالدنيا وبالآخرة. الدنيا أكو بها عمل خير، الدنيا أكو بها معروف، الدنيا بها إغاثة ملهوف، الدنيا بها إحسان إلى إنسان، الدنيا بيها إحسان إلى منكوب. بطبيعة الحال هاي كلها أعمال تقرب إلى الله عز وجل. إذن الدنيا هي عبارة عن وعاء، أنت باختيارك شو تملأ لها الوعاء. مثل واحد بيده وعاء، مرة يملأ الوعاء بماء يشربه يحفظ نفسه، مرة يملأ الوعاء لا بشيء محرم بمشكر يشربه يوبق نفسه. الدنيا وعاء، هالفترة اللي يقضيها الإنسان وعاء. ولذلك يسأل الإنسان يوم القيامة عن هذا الوعاء، بأي شيء ملأه؟ تتنبه لي، خمسة يسأل عنها المرء يوم القيامة. أولا يسأل عن أمواله، من أين أخذها؟ وحدة. وأين وضعها؟ يعني وين صرفها، مو بس وين أخذها، لأنه الأموال طاقة، والطاقة لما تستعمل تطلع من النطاق الفردي إلى نطاق التفاعل الاجتماعي. شلون يعني؟ التفت لي. يعني أنا لما أريد أصرف أموال، ضرر الأموال ما يعود علي وحدي إذا أصرفها بغير مكانها، ضرر الأموال يعود علي وعلى غيري. غيري شلون؟ يعني مثلا أنا أصرف الأموال في غير موضعها، وين أصرفها؟ بالزنا. الزنا فالإنسان ما يزني بالحائط، يزني بأعراض الناس. إذا شفت لي واحد محتاج، امرأة محتاجة اضطرتها الحاجة أن تنزل إلى الرذيلة، فمعناه إجيت ساعدت على انتشار الرذيلة. لما أريد أصرف الأموال بالخمرة، عندما أصرف الأموال بالخمرة ما راح أضر نفسي وحدي. واحد يقول أنا شنو شو مسوي؟ أنا أشرب خمرة، الناس شو 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 العلاقة بيه؟ شو خصبية؟ لا، عندما تشرب الخمرة أولا راح يكون هذا عامل مشجع للآخرين من ناحية. من ناحية أخذت هالأموال اللي هي طاقة، بدل أن أنذبها ببناء مجتمع رح تذبيتها فيما يفسد المجتمع. جيت ألغيت عقلك، وعقلك طاقة من الطاقات اللي يفقدها المجتمع، باعتبارك أنت لبنة من لبنات المجتمع. هو المجتمع يتكون من أفراد وأنت فرد من الأفراد، فأنت ما تقدر تقول أنا ما مسوي شيء، هذا يخصني. لا، هذا يخص المجتمع، لأن أنت واحد من المجتمع. هاي اثنين. ثلاثة، أنت إذا شربت الخمر أسأت إلى المجتمع، لأن راح تصدر من عندك عبارات نابية، أو على الأقل يصدر منك إهانة لنفسك. يقولون لما أنزل الله مع آدم الكرمة، من جملة ما أنزل من الأشجار أنزل الكرمة، الكرمة شجرة العنب، ذبح على تلك الكرمة قردا وذبح عليها حية زين، وذبح عليها كلبا وذبح عليها أسد. هو الرواية بها عنصر أسطورة، بس خل أبين لك شنو معناه، شنو القصد من عدة. ولذلك يقال أن عصير هذا الشراب أو هذه المادة إذا شربه الإنسان لابد ما يخلو من حالة من الحالات، حالات الحيوان الأربعة. واحد ينجوي مثل الحي يشربها ودرباله بشارع ونام زين، واحد لا يشربها ويهارش كالكلب، واحد يشربها ويرقص كالقرد، واحد لا يشربها ويقاتل كالسبع. الرواية حتى لو تظهر رمزية يعني بها عنصر أسطورة، كأنه يريد يقول أن الإنسان إذا فقد إدراك، فقد الضابط وهو العقل، طبعا الإنسان اللي ضبط بالوجود العقل، إذا العقل عنده تخدر وهذا شرب الخمرة بطبيعة الحال انفلت الزمام من عنده، فصار إما أن يعتدي وإما أن يفرح فرحا لا مبرر له، تصدر منه أعمال لا إرادية. ولذلك أنت تلقى التشديد، تلقى التشديد القوي في تحريم هذه المادة. ها؟ يعني مو اعتبار الله عز وجل عندما حرمها وأباح الأشربة من غيرها، مو مسألة تحكم. يعني هذا عصير عنب يمكن أن يقابل عصير برتقال، ليش عصير البرتقال يشربه الإنسان وما بشيء؟ ها؟ هذا يحرم الباري؟ طبعا يحرم لاشتماله على ضرر، يحرم لأن تترتب عليه أضرار نفسية وأضرار صحية وأضرار اجتماعية. وحتما ملاك الحرام والحلال عند المشرع الإسلامي المضرة والمنفعة. يعني احنا الآن لما نرجع للأحكام الشرعية، ما نلقى لنا حكم شرعي سواء كان حرمة أو إباحة أو وجوب أو استحباب إلا وراء علة. العلة إما ضرر وإما نفع وإما توجيه وإما عدم توجيه إلى آخره. أعود إلى الآية الكريمة. زين، إذن القرآن لما يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، المقصود بالفترة التي يقضيها الإنسان بالأعمال الدنية الدنيا. الدنيا صفة للحياة، يعني مو كل من الصفة والموصوف تألف معنى واحد اللي هو فترة يقضيها الإنسان قبل الموت، لا، إنما الحياة هي الفترة اللي يقضيها قبل الموت، والدنيا صفة لها الحياة. كأنه أكو حياة عليا وحياة دنيا. الحياة الدنيا اللي ينصرف بها الإنسان للغرائز، الغرائز ما بها غير اللعب واللهو، والحياة العليا لا، يصرفها الإنسان بطلب علم، بتقوى، بتقرب إلى الله، بعمل من أعمال الخير. ولذلك قلت لك الحديث النبوي الشريف يقول الدنيا مزرعة الآخرة. يطلع الإنسان منها من هذه الحياة مزود إما بشهادة خير أو بشهادة شر. زين، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. بعد انتقلت الآية الكريمة قالت وإن تؤمنوا وتتقوا لا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. زين، تؤمنوا بماذا؟ طبعا تؤمنوا بالله. الله عز وجل إذا ذكر الإيمان مجرد عن المتعلق، هاي قاعدة من جملة اصطلاحات القرآن الكريم. أنا قبل ليلتين أشرت لك أن القرآن باصطلاحات، شلون العلوم بها اصطلاحات، القرآن باصطلاحات. القرآن لما يجيب تؤمنوا أو الذين آمنوا أو يؤمنون مثلا بدون أن يذكر المتعلق، متعلق الإيمان، فالمقصود من عند الإيمان بالله. لما يقول وإن تؤمنوا يعني تؤمنوا بالله. زين، هنا نسأل نقول شنو يعني الله عز وجل يكلفنا بالإيمان بالله بدون أن يقدم لنا دليل على وجود الله؟ يو لا، أكو دليل على وجوده. لا، بطبيعة الحال القرآن الكريم إنما ما يذكر الدليل اعتمادا على عقولنا، لأنه أنت الآن تعرف بأن الإنسان عندما يولد يولد ويا قانون العلية. قانون العلية أمر فطري مركوز بالطباع، يعني أنا وأنت عندما نولد قانون العلية، قانون السبب والمسبب موجود عندنا في طباعنا بالبداهة. كيف يعني بالبداهة؟ أنا واحد لما يجيب لي ماء أقول منو جاب الماء هذا؟ جاب لي أبناء الماء، ما إجا وحده. حضور الماء مسبب، والسبب اللي نقل لي الماء وجاب لي. لما يصير أي شيء أشوفه أسأل منو سواه؟ حتما هذا قانون السببية، أمر فطري ما ممكن. ولذلك حتى الملاحدة اللي ما يعترفون بوجود الله يعترفون بقانون العلية. كيف يعني؟ هذا الملحد الآن لما يجي وينفي وجود الله ما يقول أن العالم صار شيء وحده، لا، يقول صار بالصدفة. يعطي العلة علما للصدفة، يعتبر الصدفة هي العلة، ولا ما يمكن يقول شيء صار وحده، صار بالصدفة. شنو هي الصدفة؟ لما تسأله تقول له الصدفة تنهض دليل، ممكن هالصدفة هاي تنهض دليل. يعني لما نجي الى قانون مندليف الان، قانون العناصر هاي المتسلسلة، 100 عنصرين، 100 عنصر وعنصرين موجودات اللي اكتشفوهن بالتراب بالارض. زين، هذني بالتسلسل. هذني الان لما نجي الى بعض انواع النبات نلقاه يأخذ منها العناصر بالتسلسل، يأخذ بالتسلسل، يعني عنصر رقم 5 وراء رقم 6 وراء رقم 7 وراء رقم 8 مثلا. زين، لو نيجي الى هالعناصر الان نخضها، هالمئة افرض نكتب 100 رقم واثنين، نحط اوراق مستديرة والرقمهن من 1 إلى 102 ونخلطهن، نحطهن بجيبنا ونخلطهن ونمد ايدينا نطلعهن عمياوي، يطلعن بالتسلسل، يعني يطلع لك رقم 1 وراء رقم 2 ورقم 3 ورقم 4، تسويها للعملية وظل 100 سنة. إذا طلعت لك مرة واحدة خلال 100 سنة بالتسلسل أنا معتب لك. زين، شلون هذا التراب يطلع العناصر يجيبها إلى النبات بالتسلسل؟ التراب الأعمى هذا، هذا التراب يحمل قابلية عند إدراك يقدر يأخذ العناصر بالتسلسل؟ وين هذا اللي اسمه صدفة؟ الغريب أنه منطق الصدفة الآن هو يسموه منطق العلمي. تتأمل الآن لما تيجي تدرس الفلك، أفرض الآن لما تدرس الجيولوجيا أو تدرس الفلك في مدارسنا تلقى هاي هالخبط هذا هالهبش. تعال شوف تكون العالم، شلون تكون العالم، شوف النظر كلها هبش الله فيه لك، كأنه واحد نايم وشايف لطير. وإجا هذا وافتر وحده، افتر وجمعت الأجزاء وبرد وتقلص. طيب يا أهدي قل لي منو اللي برده، منو اللي قلصه؟ أنت تذكر لي أسباب بدون مسبب، والحال قانون العلية أمر مفروغ من عنده، وما أكو شيء اسمه صدفة. وأصبح منطق الرياضيات يتحدى الصدفة، لكن ما يملك دليل رأسا، ويسموه القانون العلمي. يعني ناس زيادة يسموه القانون العلمي، والحال هاي رقاعة، هذا هبش، مو قانون علمي. إذا نرجع للآية الكريمة. الآية تقول تؤمنوا، الله عز وجل عندما يكلفنا الإيمان ما يكلفنا المستحيل، بالعكس يكلفنا الشيء اللي تقضي به الفطرة. الفطرة تقضي بأني أنا مخلوق لابد إلي من خالق. أنا أعرف ثوبي ما إجا وحده، رحت اشتريته من بزاز وطيته إلى خياط وهيأته والبسته، يلا قدرت، يلا صار شيء. ما يصير انا اصير هذا الكيان وحدي. اذا الله عندما يكلفني الايمان به يكلفني الرجوع الى فطرتي، يقول لي ارجع الى فطرتك، استشير فطرتك وانتزع منها القانون. القانون العلمي يجرك الى العلية، يقول لك كل شيء معلول لابد له من علة، كل شيء مخلوق لابد له من خالق. اذا تؤمنوا يعني تؤمنون بالله، زين، وتتقوا يعني تتقون معاصيه. تقوى المعاصي شنو؟ الابتعاد عنها. تقوى المعاصي أأكد لك تكميل لإنسانية الإنسان. الله عز وجل يريد يكرم لابن آدم، يريد يكرم للإنسان. لما يريد يكرم يقول له ابعد عن المعاصي، لأن المعاصي ما تأهلك للتكريم، ما تخليك أنت مستحق للتكريم. ليش؟ لأن بينما أنا أريد أرفعك أخليك توصل إلى درجة موقف، يعني تصير إنسان عندك قيم، تصير من العظماء اللي يشار إليهم، وإذا بيك أنت كرامتك كلها تلاشيها من أجل نزوة من النزوات، من أجل رغبة من الرغبات الحقيرة، من أجل إشباع لذة فاسدة، من أجل الركض وراء طمع، من أجل الوصول إلى حقد، إلى هدف حاقد. لا، خليك أكبر من هذا، لأن أنت ذني بالنسبة لك هواية قليلات. الله كرمك، ولقد كرمنا بني آدم، واللي يكرم الله عز وجل بني آدم أكبر من الملك، نبه لي زين، أضخم من الملائكة بني آدم، سيد الموجودات. وإذا به هذا سيد الموجودات ماكو فرق بينه وبين القرد، لأن القرد يطارد على الجنس وهذا يطارد على الجنس. طيب وين شاء يعني يا ضيعان هال 14,000,000,000 خلية اللي خلاها الله بمخك وخلاك سيد الموجودات، يا ضيعانها إذا بك تنتهي إلى أن تزاحم الحيوان على ممارسة بعض الغرائز، إذا شنو وين كرامة الإنسان؟ فالواقع الله عز وجل لما يريد تكريم الإنسان يقول له اتقي المعاصي، لأن المعاصي راح تنزلك من مستوى الإنسانية إلى مستوى الحيوان، وأنت لا، كيان يجب أن تشعر بأهميتك، يجب أن تعطي روحك حقها، لأنه الله تبارك وتعالى جعل الإنسان سيد الموجودات وأعطاه من الاستعداد ما لم يعطه لكائن آخر. وحياتك هذا الإنسان بقابلية، الإنسان بقابلية إلى أن يصير أعظم من مستوى الملائكة بمئات المرات. وأبيك يعني أنا لما أجي أدرس أبو ذر أو أدرس سلمان أو أدرس هالأنماط من الصحابة، علم الله كأنه أدرس لي فد مقلع غني بالعطاء، يعني مقلع يساوي الدنيا، زين. ولما تدرس بالعكس الأنماط المنحطة، تجي أكو أنماط منحطة من الناس، تقول هذه الأنماط المنحطة رحمة الله على القرود بالنسبة إليهم، يعني القرد بالنسبة إليه يعتبر سيد. إذن الإنسان بقابلية لأن يرتقي إلى مستوى أعلى من مستوى الملائكة، وبقابلية إلى أن يهبط إلى مستوى أتعش من مستوى القرود حسب تربيته. شلون؟ الله عز وجل مكنه وأعطاه الاختيار وأمر الناس كلها أن تتكاتف بالرعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد واحد يقول لي شغلة، وين يقدر هذا الإنسان إذا نشأ له بيئة فاسدة؟ شو يقدر يبني نفسه؟ مدري، فتح عينه على بيئة فاسدة وتربى تربية فاسدة الى ان انبنى، شي لحق على روحه؟ لا، هاي مسؤولية المجتمع، هاي مسؤولية المجتمع كله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تصدقوا على اخيكم برأي يشدده، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، او ليسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. المفروض كل من يحمل طاقة عليه أن يوظف طاقته لخدمة المجتمع. عند علم، العلم طاقة يوظفها لخدمة المجتمع، الدين طاقة يوظفها لخدمة المجتمع، الأخلاق طاقة يوظفها لخدمة المجتمع. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، سقد يسأل سائل يقول لي إيمان والتقوى هذه عمل من الأعمال تعود مصلحتها للإنسان نفسه. يعني أنا مثلا أشتغل لنفسي والله يعطيني أجور ليش؟ على شنو؟ أنا جاي أشتغل لنفسي ما جاي أشتغل لله. يعني أنا إذا صرت متقي ما راح أزود عرش الله أبدا، ولا راح أزود السماوات، ولا أثبت الأرض، ولا أقوم بأي عمل خدمة لله، أقوم بخدمة لنفسي. إذا صرت متقي، إذا آمنت بالله إيماني بالله يصوخ شخصيتي لكم من نقصي ما إلى علاقة بالله. الله تبارك وتعالى سواء آمن به العالم أو لم يؤمن به ما راح يتغير من الواقع شيء أبدا. الله حي قيوم قائم بذاته